مستشار خبيرنا ومعلم اتخذ الحديث دليله وهدى الكتاب المستشار يضل يهدي حائرا ويدل خطو الناس للدرب صواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم عامرة بذكر الله عز وجل. أهلا بكم مع برنامجكم اليومي المستشار الاجتماعي، وأهلا بكم وحيوا معي جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي. حياك الله شيخنا.
حياكم الله جميعا وبارك فيكم،
وأحييك وأحيي الإخوة الكرام المشاهدين الكرام والكريمات بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وطابت أوقاتكم ولياليكم ومساءكم هذا الجميل والساحر والخلاب في موضوع حلقة متميزة بعنوان رسائل وحلول إيجابية للفتاة. أيها الإخوة والأخوات، حلقتنا اليوم سوف تطرق إن شاء الله تطرق فئة وشق آخر من المجتمع، ألا وهو الفتاة. فإلينا شيخنا الدكتور إبراهيم بن محمد الزبيدي المستشار التربوي والاجتماعي والذي له طابع خاص في هذا المجال. رحب بك مرة ثانية شيخ إبراهيم.
حياكم الله جميعا بارك.
شيخ إبراهيم، الموضوع الذي اخترته حدث منه عدة نقاط وعدة محاور بادن ببدء عن الحلول الإيجابية للفتاة. هل هناك يعني ما نضع حل إلا هناك مشكلة، أو إيجابية إلا هناك سلبية؟ في نظر الدكتور إبراهيم لماذا هذا الموضوع بالذات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشكركم جميعا وبادئ ذي بدء أشكر قناة دليل على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء الجميل، وأشكرك يا أبا أنس على أيضا استضافتنا في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم نشارك في هذه الليلة في حل شيء من المشكلات التي يعيشها هذا المجتمع، وخاصة الفئة الغالية على المجتمع ومربيات الأجيال التي يعلق المجتمع وتعلق الأمة على كواهنهن أمرا عظيما في تربية الأبناء وفي النهوض بهذه الأمة. فحقيقة هذا الموضوع له جوانب تحتاج إلى علاج. إما أن نقول إن المجتمع قد وصل إلى درجة من الظلم لهذه الفئة وعدم الحديث عن جوانبها، أو نقول إن انشغال المجتمع في جوانب كثيرة متعددة ربما أضعف الحديث حول هذه الناحية، ونحن سنتكلم بإذن الله تعالى عن أكثر من محور يكون بإذن الله تعالى نافعا، ونوصل من هذه القناة ومن هذا اللقاء الفكرة الإيجابية للأمة. جميل. أن تصنع مجدا وأن تصنع تاريخا، وصنع التاريخ وصنع المجد سيكون الشريك الأكبر فيه هو جانب المرأة، جانب الفتاة، جانب تلك الانطلاقة القوية. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهذا الشعب الذي سينشأ سيكون ستكون نشأته على كواهل النساء الصالحات المربيات الفاضلات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
جميل، مداخلة وإطلالة جميلة. أذكر بالإخوة والأخوات أرقام البرنامج التي تبث تباعا عبر هذه الحلقة المتميزة، والمشاركة في صفحة البرنامج، الصفحة الخاصة البرنامج الاجتماعي عبر الفيسبوك وعبر تويتر. الشيخ إبراهيم، ذكرت مدخل جميل، وسمعنا في الجوانب الإعلامية أو في اللجان الإعلامية أو في الجهات الإعلامية أن بعض النساء يشتكين أنهن مظلومات، ليس لهن دور اجتماعي ودور إعلامي ودور تربوي. وهذا الذي حداني وإياك أن نجعل هذه الحلقة خاصة للفتاة التي يبث منها إن شاء الله الخير العميم. دعني وإياك شيخ إبراهيم نعالج أول محور مشكلة وحلها إن شاء الله نطرقه وإياك وجميع من يسمعنا أو يشاهدنا الآن أو يتداخل معنا. كثير من الفتيات، الأخوات، البنات، القريبات، يشتكين من الحرمان العاطفي، الحرمان الذي زلزل كيان الفتاة، الحرمان الذي ذهب بأفكارها، ذهب بحياتها، جعلها وحيدة، جعلها فريدة منطوية في زاوية ما. الحرمان في نظر الشيخ إبراهيم كيف أسبابه وعلاجه؟
هذا حقيقة محور ربما يكون أساس في حديثنا، وينبغي أن يعلم الجميع أننا عندما نتحدث عن الحرمان العاطفي لسنا بدعا من القول في هذا الجانب، فهناك من تحدث عن هذا الجانب، لكن نحن نتكلم عن الجانب من الناحية النفسية والناحية الشرعية. وأنت أبا أنس أيضا يعني مستشار أسري ولك دراية بهذا الجانب، لكن أنا أقول للإخوة نحن ننطلق من مراعاة النفسية. لو ضربنا على ذلك أمثلة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحج جاء فوجد زوجته عائشة تبكي وكانت حاجة معه، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن القضية تحتاج إلى يعني ملامسة نفسية، وإن كانت هذه كبيرة ونحن سنتكلم عن نساء أصغر سنا، لكن عائشة كانت في عنفوان شبابها. جميل. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 18 عاما، يعني حادثة الإفك التي تلقتها عائشة بقلب عظيم كان عمرها 12 عاما، فتخيل امرأة تقابل مثل هذا الموقف ومع هذا ما كانت تجد إلا يعني أمرا بسيطا، فقط تغير عليها أسلوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم معها، يعني لم يكن بذاك الأسلوب الأول، مع عظم الخطر وعظم المصيبة وعظم الحادث الذي حدث، الذي ربما لو كان لشخص آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم كان الوضع يختلف.
جميل. دعني أقاطعك شيخ إبراهيم لأن المتصل له حق علينا في هذه القناة وفي هذا البرنامج. عائشة رضي الله عنها العفيفة الطاهرة الأنثى الجميلة حميراء رضي الله عنها أم عبد الله مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، لكن بعد هذا الاتصال معنا أبو سامي من السعودية. السلام عليكم أبو سامي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الباري، تفضل يا أبو سامي.
شكر لكم الله فيكم على هذا البرنامج.
حياك الله، وإحنا أسعد يا أستاذ أبو سامي.
تفضل. بصراحة بناتنا وأخواتنا. جميل. ولكن أتمنى مثل الدكتور يلتفت الباب مهم اللي كثير غفل عنه.
ألا وهو؟
اللي هو باب المطلقات. الأخ إذا طلقت المرأة. جميل. تسعد من يألف بها اللي هو مثلا الضمان الاجتماعي. بعد الله هو اللي يعني يفتح الباب يقول تعال.
يعني ترى يا أبو سامي إن نطلق من تأويله المطلقة، هكذا تقصد؟
بالضبط.
جميل. طيب في شيء آخر أبو سامي؟
أسعدكم ربكم الله يحفظك.
أسعدك الله، شكرا أبو سامي. في اتصال آخر مهندس. طيب أبو سامي طرق موضوع نعالجه إن شاء الله في
ثنائي الحلقة. نحن بس يعني أتمنى أن المداخلات هذه يعني الحديث. جميل. الجانب حتى ندخل في غمار الموضوع.
جميل.
يعني أنا أقول فهذا فقط ضربت مثال لهذا. ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ضربت مثالا رائعا لما أسر زوجها، طبعا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، لما أسر زوجها أبو العاص بن الربيع أرسلت في فدائه رغم أنه كان مشركا وهي على الإسلام، فأرسلت في فدائه قلادة جاءتها هدية غالية من أمها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الموقف، انظر الحالة النفسية عنده، فأتى بهذه القلادة وأتى إلى أصحابه وقال إن رأيتم أن تردوا لها أسيرها وتعيدوا إليها قلادتها فافعلوا، وإن شئتم فخذوا القلادة وفكوا أسيرها. يعني هذه الجوانب الإيجابية اللي حاول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يعالجها، نحن بحاجة إلى علاجها. أقول الفتيات قسمان.
جميل.
طبعا فيه الفتيات البنات، أحيانا البنت تعاني قسوة في البيت، ما تعاني يعني ذاك الألف المحبة الكلمة الطيبة الرفق بها، لا تجد إلا عنفا وإيذاء، ولذلك وقفت على قصة فتاة حاولت قتل نفسها لما تلاقي من الحالة النفسية التي أصبحت فيها بسبب إذا والدها، يعني لا تسمع منه كلمة طيبة ولا رفقا ولا إحسانا ولا تشجيعا على عمل معين. جميل. بل إحدى الفتيات حفظت القرآن الكريم كاملا لم تسمع تشجيعا من أبيها، فهذه الفتاة الأخرى حاولت قتل نفسها فتعاطت أقراصا من العلاج وذهب بها المستشفى وحالة من التسمم وشفاها الله عز وجل. الشاهد هذه حادثة. أيضا إذا كانت الفتاة في سن المراهقة هي بحاجة إلى رعاية أكبر، النمو العضوي للفتاة يؤدي إلى نشاط داخلي وغريزي في جسمها، فتتجه هذه العاطفة من حب الأب والأم والبيت الصغير ولذلك أعجبتني كلمة للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول كنت أعيش مع أبي وأمي وكنت لا أظن أنني سأفارقهما أبدا، فمرت الأيام فكبرنا وتزوجنا فأصبح كل واحد منا له أبناء فانفصلنا، فقلت ما أقصر الحياة، امتد الأمر إلى شيء آخر، كبر أبناؤنا وتزوج كل واحد منهم فذهب إلى حال سبيله، لم أبقى إلا وأنا امرأتي كما كنا في البداية بدأنا عدنا. ثم يقول فوجدت أن الإنسان لا يبقى له شيء فيجب عليه أن يتعلق بالحي الذي لا يموت.
الله أكبر، جميل.
فكما بدأ سيعود. فالشاهد أقول من حديثي المراهقة بحاجة إلى عناية أكبر، تتجه عواطفها مع مراحل الحياة مع سن المراهقة من الحياة الصغيرة في البيت وهذا الأمر الخطير إلى التعلق ببنات جنسها. فنسمع الآن عن قضية التعلق، عن قضية الحب، عن قضية الإعجاب، عن الأمور الموجودة أيضا تعلقها بالحديث حول الزواج والميل إلى أيضا الجانب الآخر. ولذلك يقول أهل العلم ففي هذه الفترة، يقول مختصون في الحالات النفسية، في هذه الحالة يكثر انجذاب الفتاة إلى قضية الحب وإلى قضية العشق واغترارها بما تشاهد. ومن علامات هذه الأمور سرعة التبدل العاطفي، ففي لحظة من اللحظات تحب بشدة وفي لحظة أخرى
تكره بشدة،
نعم تبغض بشدة.
جميل.
أيضا يوجد عندها في هذه الحالة صدق في العاطفة، إخلاص، تفاني، تضحية عجيبة جدا. فتقع كثير من الفتيات فريسة لذئاب المجتمع. فإذا كانت الفتاة الآن، نحن لما نتكلم عن الحرمان العاطفي، إذا لم تجد الفتاة يعني حنانا عند أبيها ولا عند أمها، يا أخي بمجرد اتصال يأتيها خاصة مع تدفق وسائل الاتصال الآن، انظر كيف تفتك هذه الاتصالات في البيوت. أضف إلى هذا قد تكون أصلا هي عندها حالة نفسية،
تجد قلبا فارغا يعني مليء بالأوهام، مليء بالاكتئاب،
مليء بالحزن،
فتجد كلمة جميلة أو لفتة حانية فتسقط سريعا. وإلا الأخوات الشيخ إبراهيم، يعني دعني يعني أتكلم معك بحق، يعني يزعلنا ويعاتب علينا من هذا الجانب، لماذا نحن يعني بهالدرجة نسقط سريعا؟ يعني ما لنا مشاعر، ما هناك وازع ديني، لكن نقول هذا هو الشاهد وهذا هو الواقع. شيخ إبراهيم، إذا فقدت الفتاة الحنان والعطف والسؤال ولغة الحوار مع أبيها، مع أخيها، مع زوجها إن تزوجت، مع المجتمع، في رأيك ما هو الحل الأنسب في الوصول إلى حل مناسب، حل سلمي يجعل الجميع يتجاوب معه؟
طبعا هذا يقودنا إلى حديثنا الأول، ما ذكرته أنت أسباب للحرمان العاطفي.
جميل.
فمن أسبابها الضعف الوازع الديني، ضعف العلاقة الأخوية والصدق بين الأبناء، الأسرة بين الأب والأم والأبناء.
كيف نعالج هذا النقطة؟
أي نعم، هو سنعود إلى علاجه. الشيء الثالث أيضا تأثير وسائل الإعلام، تأثير وسائل الاتصال الآن الموجودة، كل هذه أسباب لوجود الحرمان. أيضا انشغال الوالدين، انشغال الإخوة، كل منهم يعني منشغل بحاله. هذه الأسباب إذا أردنا العلاج أولا نقضي على هذه الأسباب الموجودة. كثير من الفتيات تجد أن أفضل وسيلة لها في هذه الحالة أن تكتب مذكرات عن نفسها، فتجدها أحيانا تكتب
مذكرات. هذا نوع من
نعم.
الفضفضة.
هذا نوع. أنا أذكر لك هنا يعني بعض.
هل هو علاج دكتور إبراهيم؟
هو علاج لحالتها النفسية.
جميل.
يعني هذا الكبت الداخلي، الكتابة والفضفضة هذه توجد شيء من الحل. ألقى الشاعر يقول ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسريك أو يتوجع. فتجد وأنت حتى رجل بحاجة لإنسان يعرف أفكارك، إنسان يعيش مشكلتك. فبعض الناس قد لا يجد حلا، لكن إخراج ما بداخله
حل.
هذا حل من الحلول.
جميل.
فأقول قد لا تجد الفتاة إلا أن تكتب، يعني هذه بعض تقريرات لبعض الفتيات.
جميل.
تقول إحداهن الكتابة تعطي راحة نفسية، لأنها تعطي أقل العطاء أن أفضفض عن شيء مما في خاطري. أخرى تقول الكتابة متعة بلا حواجز. وثالثة
بلا
تقول
قيود.
بلا قيود، نعم بلا قيود. الثالثة تقول الكتابة حوار هادئ وسلام داخلي أحتضن به آلامي وآمالي. يعني أشياء كثيرة. طبعا هنا الفوائد، الشحنات والكبت الموجود يفضي إلى أن يبدأ الإنسان يكتب، ولذلك تجد أكثر الفتيات في المرحلة هذه أكثر ما تكتب مذكرات وذكريات وكلمات وعبارات جميلة.
جانب إيجابي.
الخطر في هذا الجانب أن تكتب هذه المذكرات وهذه الأشياء على المواقع. قد تكون مواقع يعني غير سليمة، قد تقع فريسة لبعض العبارات لكذا، ولكن في الغالب أن أفضل حالة لخروجها من هذا أن تبدأ تكتب أشياء عن
وتحتفظ بالشيء هذا المخزون. نعم.
والأولى أن تكتب الجوانب الإيجابية.
جميل.
لأن هذا يعطي شيء من النفسية ويريحها أيضا. إلى أضف إلى هذا أن علماء النفس يقولون إذا كتبت كلاما وكان عن مشكلة فيا ليت أن تقرأ هذا الكلام وترفع صوتها، فكل ما ارتفع الصوت كأنها تشاهد المشكلة أمامها، يعني كأنها تشاهد صورة وتقرأ كلاما، هذا يعطي جانب آخر في حل المشكلة إضافة إلى التنفيس الداخلي على النفس. طبعا من العلاج أستاذنا الكريم القضاء على الأشياء الموجودة، أولا تقوية الوازع الديني، التعلق بالله عز وجل وأن الحل كله بيده، الانطراح بين يديه، كثرة اللجوء إلى الله عز وجل، إشعار الإنسان أنه إذا وصل إلى أن يصبح وليا من أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة وصل درجة عظيمة جدا، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألنا يعطينه ولئن استعاذنا يعيذنه. الأمر الآخر القضاء على حالة الفراغ الموجودة.
كيف دكتور إبراهيم؟ يعني
أولا إما بإشغال المرأة نفسها، الفتاة تشغل نفسها بأمر فيه نفع حتى لو كان أمرا دنيويا، عمل الفتاة في البيت، مساعدتها لأمها، الجلوس لمشاهدة برنامج نافع، استماعها للقرآن الكريم، القراءة في كتاب نافع، كل هذا مما تقضي به وقتها، تحاول ألا تمكث فترة طويلة لوحدها في فراغ سواء في غرفة أو في غيرها، تتذكر مراقبة الله عز وجل، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أيضا استشعارها لمراقبة الله عز وجل وأن الله يراها يطلع عليها، أيضا تأملها في نعم الله عليها، من فتح عينيها ومن فتح قلبها، من أعطاها سمعا، من أعطاها قوة، من أعطاها قدرة، يعني تستشعر مراقبة الله عز وجل. لو فكرت في معصية والنفس ضعيفة إلى الوقوع في ذلك تتذكر أيضا عذاب الله وأنها قد تموت على هذه المعصية، فهذا يكون دافع نفسي إلى تقوية نفسها والبعد عما يغضب الله تبارك وتعالى. أيضا تقوية العلاقة الأسرية، رسالة للآباء نرسلها من هنا أن يعتني كل أب بأسرته بابنته، هؤلاء رأس ماله وهذه حياته الحقيقية، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له، والبنت تدخل في هذا المجال لأن كلمة الولد تطلق على الابن وعلى
البنت. بعض الآباء دكتور إبراهيم والأمهات يشتكون من 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 من, من فعل بعض الفتيات في عدم الإجابة، مثلا تعالي الأكل، اجلسي معنا، والله مشغولة، والله نائمة، والله مذاكر، والله صديقاتي، والله. كيف نصل إلى قلوب الفتيات؟ رسالة من دكتور إبراهيم إلى الآباء والأمهات، طيها إلى الفتاة.
الجانب هذا حقيقة يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول من ناحية الأب والأم ينظرون إلى جانبين بالنسبة للفتاة. الجانب الأول تأثير وسائل الإعلام، وقد قرأت تقريرا حول هذا، وسائل الإعلام مع ما فيها في بعضها من النفع تولد شيئا من البلادة في الحس، ولذلك الآن أنت تكلم ابنك أحيانا في تطلب منه شيئا فلا يقوم إلا بعد دقيقتين ثلاث، ترى هذا من تأثير الإعلام.
الله، كلام خطير دكتور إبراهيم، تولد البلادة في الحس.
نعم، تأخر في الإجابة. أحيانا أنت تكلم
قمت على كذا قال خلاص
يعني. نعم، فيقول سأقوم، ثم يمكث 5-6 دقائق ربما نسي الموضوع. أحيانا تقول له لو سمحت أطفئ المكيف مثلا، يفتح الباب، فتجد حتى عدم يعني ضعف في الاستجابة. الجانب الآخر سن المراهقة يحتاج إلى مراعاة من الوالدين. أما الرسالة الأخرى للفتاة فيجب عليها أن تعلم أن طاعة الوالدين من طاعة الله عز وجل، وأنها لن تدخل الجنة إلا بطاعة الله عز وجل، ثم بمسارعتها لطاعة الوالدين أن تعلم أيضا أن فلاحها وخيرها وصلاحها، أن إجابة دعوتها سبب عظيم لهذا الأمر هو بر الوالدين. فالبر يعني كما أنه واجب، تتذكر دائما قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعض الفتيات قد تذهب وتوافق على إجابة أمها أو أبيها لكن بتأفف، بتغير نفس، بعدم رضا عن الأمر، كل هذا معصية وليس من البر في شيء. بل لو طلب الأب أو الأم أمرا ثم قام الابن أو الفتاة وأجاب هذا الأمر هذا ليس ببر.
جميل.
هذه طاعة فقط. البر أن يقوم بالعمل قبل أن
يطلب الأمر به. جميل. الأرقام تتلو تباعا على قناة دليل الفضائية في برنامج المستشار الاجتماعي. نأخذ أسئلة من بعض الأخوات الذين سألنا في صفحة الفيسبوك. تقول ريمة التفاؤل أو مرح التفاؤل تقول كيف يتم لنا التوفيق والمساواة مع البنين؟ وهذا الذي دائما يشكينا من الفتيات المساواة بين الولد وبين البنت. الولد يعني بشكل بكلام عامي جدا ما أخذ راحته يعني فال لها ورايح وجاي وإذا يبغى شيء ينفذ له. لا أنا والبنت أنا والله محجورة أنا والله ما أقدر أسوي أنا مضطهدة في نظرها طبعا لكن من نظرة شرعية دكتور إبراهيم وتربوية.
أولا ليس عندنا في الشرع شيء اسمه المواساة بين الرجال والنساء. عندنا العدل والعدل غير المواساة.
الله أكبر.
جميل. وقد تكون المواساة ظلما. فإذا كان الله عز وجل فرق في الأمر فرق في الشهادة حتى في العقيقة. لذلك ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما جميلا في تحفة المولود في أحكام المولود وذكر يعني أسباب الفرق في هذا الأمر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية أي الصغيرة. فالشاهد من هذا أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين. ويعني الأمور الأخرى أيضا في قضية التفضيل لكن الشاهد من هذا كما قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. أنا أقول البنت لا تطالب بالمساواة وإنما تطالب بالعدل.
جميل.
فيجب على الوالدين الانتباه إلى قضية العدل بين الأولاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وأعدلوا ما قالوا ساووا وأعدلوا بين أولادكم. فالابن له متطلبات وله حقوق والفتاة لها متطلبات وله حقوق. بالعكس أحيانا قد ينفق الأب على الفتاة أكثر من الابن
وهذا المشاهد
وهذا الواقع
الواقع الآن. جميل
يعني لما تنظر الآن إلى ملابس الابن مثلا وإلى ملابس الفتاة في فرق كبير حقيقة. لكن نحن ننظر يعني أما القضية العدل الأخرى كأن يعطي مثلا أوقات المدارس يعطي هذه ثم يعطي ابنه يجب أن يكون هنا عدل في العطاء عدل حتى في المعاملة عدل في النظرة. ويتذكر الآباء والأمهات قصة يوسف عليه السلام كان إخوته ينظرون إلى أن أبيهم يفضل أخاهم على أنفسهم فأدى ذلك إلى هذه القصة العظيمة وإلى محاولة قتل أخيهم وإلقائه في الجب ونحو ذلك والقضية كلها في هذا الأمر.
جميل.
ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لا أشهد على هذا لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري من الأمور الأخرى أتريد أن يكون لك في البر سواء. كل هذه الأدلة تدل بمجملها على أنه يجب أن يكون هناك عدل. يجب على الأب أن يراعي ابنته في نفسيتها في متطلباتها في أمورها مثل ما يراعي الابن بالعدل.
جميل. ودنا نأخذ بعض الأسئلة. صار هناك تفاعل في صفحة الفيسبوك في موضوع هذه الحلقة الرائدة في نظري وفي نظر الآخر. سعيد الخطيب يقول التسرع في الحكم يعني عندما تخطي الفتاة أنت أخطأتي أنت متعمدة قصدت الشيء هذا. لما يخطي الولد مثلا ليش ولا تعيدها ثاني مرة وخلها تمشي. فما أدري شيخ إبراهيم هل هذا ظاهر؟
والله هو قد يكون
لكن
أنا يعني ألفت الأمر مهم يعني إلى قضية عدم الحكم على الآخرين سواء الأبناء أو حتى على الناس حتى ننظر إلى القضية من جوانبها. ولذلك وهذه فيه يعني أشياء عندنا شرعية كثيرة أنا ربما يعني أستعجل في ذكرها. أقول لعل له عذرا وأنت تلومه. فينبغي قبل أن نحكم على الأمر أن نعرف الخطأ أين هو. لو نظرنا إلى قصة موسى عليه السلام مع الخضر. موسى النبي الكريم كليم الرحمن وقف مع الخضر في مواقف متعددة. من هذه المواقف التي يعني ما نظر موسى ربما إلى عاقبة الأمر وإن كان قد صدرت منه. طبعا الأمر الأول لما ركب في السفينة الخضر قام فخرق السفينة. فموسى عليه السلام مباشرة مع أنه اشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يبين له تفسير ذلك قال أخرقتها لتغرق أهلها. انظر لأخلاق الأنبياء فكر في الآخرين قبل نجاة نفسه. هذا أمر. الأمر الآخر تتعجب موسى عليه السلام تعجب موسى عليه السلام أن تسير سفينة مخروقة ونسي أنه هو عاش في بداية مراحل حياته في ألواح صغيرة ومرمى في البحر، فأيهما يعني أولى بالهلاك؟ الأمر الآخر لما قتل غلاما، قتلت نفسا بغير نفس، وموسى عليه السلام كان قد حدث منه القتل، إذا كان حدث منك يا موسى والله عفى عنك قد يعفو عن هذا، وأنت ما سألته لماذا قتل. الحالة الثالثة لما أصلح الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمان في المدينة، فهنا قام بإصلاح الجدار، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. موسى عليه السلام حدث له مثل هذا الأمر لما سقى البنتين بنت شعيب على رأي بعض المفسرين، ولم يأخذ على ذلك أجرا. فالشاهد أقول لعل له عذرا، وأنت تلومه فهنا لا يلوم الفتاة، أو ربما يعني يتبين أن هذا حصل خطأ منها، ربما يسأل عن يعني تبريرها لهذا العمل، وأتوقع أنه يعني سيقتنع. لكن الذي أقول أحيانا ردة الفعل
لها دور كبير،
لها دور.
جميل.
يعني أحيانا ليس التأنيب، أحيانا ردة الفعل سواء من الأب أو من الأم أو من الفتاة، أحيانا لهجة الطلب. فنحن بحاجة حتى يعني إلى التلطف في خطاباتنا. الله عز وجل يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فأنفض أنظر هنا يعني كلام الله عز وجل في هذا الحديث، أولا نادى باسم الخطاب يا عبادي، ثانيا قال تخطئون، والخطأ كأنه حصل منك غير متعمد، مع أنك بالليل والنهار تخطئ، فكأنه يعني يعتذر لهؤلاء الخلق الخطائين.
جميل.
ثم قال فاستغفروني.
جميل. معنا الدكتورة الاستشارية الاجتماعية والنفسية الدكتورة مزنة بنت مبارك جريد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتورة، حياك الله.
حياك الله
دكتورة. حلقتنا اليوم عن هموم الفتيات وحلول إيجابية ورسائل نافعة للفتيات، من موقعك الخبير وخبرتك الرائدة في هذا المجال بالدورات والاستشارات ومكانك، وأنت خامة وهامة و نموذج رائع في هذا الشق والنصف الآخر من المجتمع.
بداية بالنسبة للفتيات والهموم، أكثر ما تعاني منه الفتيات خاصة في الوقت الحاضر هو ابتعاد الأسرة عن الفتاة، عدم الاستماع إليها، مما جعلها تلجأ إلى عالم افتراضي خاص بها من خلال الأجهزة الحديثة وخاصة الأنترنت وأجهزة البلاك بيري، فهذا جعلها تدخل في عالم تجد فيه الفضفضة وعن الهموم وكسب تعاطف الجنس الآخر، أيضا البحث عن كلمات الحب والغزل. للأسف كما تذكر لي بعض الفتيات اللي يعني يحضرون لي كاستشارية، فدائما ما تشكي الفتاة أنها لا تجد من يستمع إليها، فتعتقد أنها في هذا العالم تجد من يستمع إليها، بينما هي في الواقع تزيد يعني أو تكتسب مشكلات قد تضيق عليها وعلى التعامل مع أسرتها. الأبوين، وأنا دائما أقول أن الأبوين هم الأساس في التعامل مع الأبناء، فإذا افتقد الأبناء هؤلاء المصدر الأمان اللي من المفترض أن يكون هم المفرغ الحقيقي لمشاكل الأبناء وكسب تعاطف الأبناء، فإن الأبناء فعلا سيبحثون عن المتعة وتفريق انفعالاتهم العاطفية في أماكن ستجر عليهم مشاكل يعني لا حصر لها.
في نظرك دكتورة مزنة بارك الله فيك، طرقتي موضوع وهو معنى محور أساسي، انشغال الفتيات، وهناك نسب عالمية وإحصائية مؤخرة تقول أن أكثر من 63% من الذين يدخلون النت من النساء، هل هذا صحيح دكتورة مزنة أو مشاهد لديكم؟
فعلا يعني أغلب من يأتي إلي في الاستشارات كل بداية مشكلة وخاصة مشكلة عاطفية أو انزلاق في مشاكل عاطفية، نعم هو النت.
طيب ما نصيحة دكتورة مزنة بحكم أنك ملاصقة وقريبة من الأخوات والفتيات؟
يعني أنا دائما لما تأتي الفتاة وتناقشني في هذا الموضوع أنا أقول لها فكري في العاقبة قبل أن تقدم على هذا الأمر. يعني من المفترض الفتاة حتى لو أنها افتقدت أو بررت أنها تفتقد الحوار مع الأسرة أو أنها تفتقد الحوار مع الأبوين، يجب أن يعني تحسب حساب للعاقبة التي قد تجرها المشاكل التي قد تجر عليها هذا الجهاز أو يجر عليها هذا الجهاز، خاصة إذا يعني نظرنا بواقعية إلى أن هذا الجهاز عالم لا نعلم من خلفه، هل هو إنسان عاقل، هل هو إنسان مريض نفسيا، هل هو إنسان مضطرب في الشخصية. فهذه الأشياء يعني الفتاة تقبل عليها وتجد كلمات جميلة، تجد كلمات غزل، تجد كلمات حب، تشعر بمتعة وتفريغ عاطفي، لكن ما هي النتيجة؟
جميل. طيب دكتورة أشكر لك إضافتك وإطلالتك الجميل، لكن سؤالي الذي حيرني وحير غيري، قبل الدخول في الشيء لابد أن نعرف عنه شيء، لماذا لا يكون هناك مثلا دورات توجيهية وقاية إرشادية من لدنك استشارية كبيرة؟
وهذا ما أطالب دائما به، أن يكون هناك وخاصة في المدارس المتوسطة والثانوية، أن تكون هناك إعطائهم بدل البرامج اللامنهجية إعطائهم 45 دقيقة في كل أسبوع للتوعية بمخاطر ما تجهلها الفتاة.
هذه الدراسة قمت فيها دكتورة أو شاركت فيها؟
لا والله أتمنى ذلك، ولكن المطالبة أن تكون هناك 45 دقيقة من
لعل الله يفتح عليك دكتورة وتكون أنت رائدة هذا المشروع الجبار والكبير والنافع بإذن الله تبارك وتعالى.
أتمنى ذلك.
شكرا دكتورة، سعدنا في مداخلتك الجميلة، وأسأل الله لك التوفيق والسداد. شكرا دكتورة،
حياتك.
كان معنا الدكتورة مزنة الجريد، الاستشارية الاجتماعية والنفسية والأسرية. دكتور إبراهيم، دعني ننتقل لمحور آخر، القوامة والتنصل وعدم حب المسؤولية، هذا شيء مؤرق وحساس عند الفتاة. تفضل أستاذ إبراهيم في بعض النقاط.
يعني ضعف القوامة بالنسبة للأب.
أي نعم.
طبعا هذا أمر مشاهد، ولما ضعفت هذه القوامة الرجال قوامون على النساء وجدنا الخلل الموجود الآن. فإذا حاولت المرأة أن تكون هي القائمة بأمورها، هي المسؤولة عن البيت، لا تستمع لقول زوجها، لا تستجيب لكلامه، لنداءاته، سيسقط البيت بأسره. ولذلك نجد الآن المشكلات الكثيرة تدخل المرأة في خصوصيات الرجل، في خصوصيات الزوج، فتدخل الزوجة في هذه الخصوصيات أدى إلى ضياع الأبناء. قد يكون الأب شديدا يريد أبنائه أن يذهبوا يصلوا في المسجد، أن يحتفظوا بكذا، فتجد الأم أحيانا تغطي هذا الجانب، يأتون كانوا نائمين وتقول خلاص صلوا وعادوا قبلك، يعني تكون في هذه الحالة قد هدمت جزءا من البيت. الأمر الآخر يا أخي الكريم، ظن كثير من الأزواج أن القضية عنده فقط أن يقوم بالطعام والشراب وفقط، يعني أحيانا يذهب إلى استراحته، يذهب إلى زملائه،
عشان يكون مشروع تسمين يعني.
نعم، كهذا هو.
جميل.
يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، تعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح. يعني أرواح الأبناء ترى هم بحاجة، يعني أرواحهم بحاجة إلى غذاء أكثر من أجسادهم. لو بقي يوم كامل ما أكل ما راح يموت، لكن لما يكون خاويا عن الإيمان سيقع فيما يتسبب في قسوة قلبه، في ضياع دينه، وبعد هذا في تكالب المشكلات وكثرة الهموم والغموم على النفس. فأقول يعني ضعف القوام من هذا الجانب. أيضا سبب هذا الضعف أيضا أدى إلى الانزلاقات الأخرى، كثرة الذهاب إلى الأسواق بلا رقيب، الذهاب مع السائقين، الاختلاط بالأجناس الأخرى، كل هذا يا أخي بسبب هذا قضية نعم الضعف القوام. لما يأتي الابن ولا يجد من أبيه وقوف في جانبه في مواقف، يعني في مواقف القوة تجد الابن يذهب إلى الأب. يعني أحيانا تحدث الابن مشكلة في خارج البيت ما يذهب يخبر بها أمه، يخبر أباه، لأن ينتظر مصدر قوة. لكن لما يأتي إلى قضية مالية أو يريد نفع بشيء معين يأتي إلى الأم، فهي أرحم في هذا الجانب. لكن أحيانا يأتي إلى الأب فلا يجد أحدا، أو لا يجد له أي رأي، أو كل ما جاء قال اذهب لأمك. يعني ضعف القوامة يعني هذا أمرهم. أيضا الفتاة تحتاج إلى وقفة الأب مثل ما تفضلت الدكتورة، أيضا تحدث عن جانب جميل وهو قضية دور الأب والأم.
جميل.
دور الأب خاصة يجب يا أخي الكريم أن يكون الأب حاضرا ويأخذ جزءا قليلا من وقته، يعرف يعني به أيضا مشكلات أبنائه، وهم جلسة على الغداء أحيانا يتكلمون في بعض المشكلات، على العشاء يكون في شيء من الحوار والمناقشة حول بعض القضايا، وهذا من الأسباب الكبيرة حقيقة التي تتسبب في إيجاد النشء المبارك والمحافظة على البيوت. أيضا جانب آخر،
جميل،
مع كثرة وسائل الإعلام يجب أن يكون الأب حريصا وكذلك الأم على مقتنيات الأبناء. هذا الابن الآن أعطاه مثلا بلاك بيري، يا أخي ما الذي يكون فيه؟ إذا لم تقم أنت به يكون عند الأم تصور كامل تراقب هي أيضا. اجعل لابنك جزءا معينا لهذا الجهاز، أما تترك الحبل على الغارب لا. نحن نقول لا تكبت الكبت الذي يعني يؤدي إلى الحرمان النهائي، ولا تفرط التفريط الذي يؤدي إلى التساهل ويضيع الأبناء.
نرجع وياك إلى صفحة الفيسبوك همسات الأمل، تقول لعل من نظر همسة الأمل أنه التقارب البدني الجسدي هو حل لكثير من مشاكل الفتاة مع الأسرة. جميل لك إبراهيم. طيبة عنواني طرحت أكثر من تقريبا كذا مشاركة، وهي دائما عضو فعالة في 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 البرنامج، مشكورة مأجورة، طرحت كثير من الأشياء الجميلة. القيسومة كذلك غاية الجنة شاركت معنا في عدد من المحاور الجميلة، مصقوعة بقدر، طرحت بعض الأفكار وبعض السلبيات. كذلك أخونا عبد العمير دعا لك بالتوفيق والسداد. الشامخة تقول تمنت أنها كتبت وقيدت بعض الشيء، أشياء معنا كذلك روضة الزواهر وأفراح الدويخ، أشياء يعني نواف الشهراني، كذلك الشيخ محمد المرزوق، الراقي حسن العمري، عدد من الأسماء اللامعة في صفحة الفيسبوك ينادون الآن بحل جذري في عودة المياه إلى مجاريها
في الحياة عموما.
في الحياة عموما
عموما نحن ما تكلمنا عنه وذكرناه، العلاجات التي ذكرناها هي حل حقيقة، فنحن ننظر إليها وننظر يا أخي الكريم الحل الأول والأخير لا يوجد إلا في كتاب الله عز وجل.
جميل.
في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انشغال الناس بهذه الأمور، نحن لما ننظر أن الإسلام أول ما بدأ في بيئة كانت تعبد الأوثان ولا تعرف لله حقا ولا واجبا، وجاء الإسلام وانتشل هذه البيئة إلى أن أصبح أناس يراهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتسابقون في رياض الجنات ويرفرفون في الجنات حيث شاءوا، كل هذا بسبب أن هذه القلوب أصبحت طاهرة وكان هدفها رضا الله عز وجل. أنا أقول نحن بحاجة إلى تجديد التوحيد الحق في أنفسنا.
جميل.
وفي نفوس أبنائنا التوحيد الحق. من كان موحد الله يؤمن أن الله عز وجل هو الرب المتفضل الذي يجب أن يعظم وأن يجل وأن يعبد وأن تكون الرقابة له، إذا وصلنا لهذه الدرجة زاد الإيمان في نفوسنا. أن تعلق ابنك بالله عز وجل، لا تقول أنا أراقبك الفعل الفلاني ترى، لا يا أخي الله يراقبك.
طيب في
أين تذهب من عقوبة الله عز وجل؟ ترى هذا حرام، هذا يولد إلى النار.
جميل. الشيخ إبراهيم، هل هناك يعني مواد تربوية أو لوائح تربوية أو قوائم تخص الفتاة دون الفتاة؟ يعني بعض الناس عنده فتاة، عنده بنات وعنده أولاد البيت، هل تنصح بأن يتعامل مع الفتاة بغير الذي يتعامل معه مع الشاب؟ هل هناك يعني أمور
طبعا
اجتماعية أكيد أو نفسية؟
طبعا هناك في أمور يتكلم فيها مع ابنه لا يتكلم فيها مع ابنته، والتربية والمناقشة في القضايا لا تحتاج أيضا في كل وقت إلى أن يجمع الجميع.
جميل.
إذا رأى خطأ من ابنه أحيانا يكفي مجرد النظر في الابن. جميل. هذا عرف أنه خطأ، أحيانا قد يؤدي إلى يعني الكلام، أحيانا يؤدي إلى ربما إلى العنف، أحيانا قد يضرب ضرب غير مبرح في موطن.
هذا بالنسبة يعني مع الشاب.
هذا مع الاب. الفتاة أيضا تحتاج إلى معاملة أخرى، يعني الفتاة سريعة التأثر بالكلام، ولذلك يعني خاصة المراهقة قد تفرح في لحظة وقد تتغير رأسا على عقب في نفس اللحظة بكلمة، من حالة السرور إلى حالة الهم والغم. فأقول التعامل أيضا معها يختلف، يعني لابد يكون هناك تعامل آخر. أيضا بعض المشكلات قد لا يتكلم الأب فيها مع البنت، ربما يوعز الحديث في هذه القضية إلى الأم.
الأم جميل.
الأم أدرى بأمرها وبمشكلات ابنتها. فأقول يا أخي الكريم متى ما كان الأب والأم متى ما كان قريبين من أبنائهم
ستجد كثير من الله من المشاكل.
نعم انحل كثير من المشاكل.
طيب
أضف إلى هذا لابد من وجود الخير بين الله، لابد من وجود الرحمة، وهذا اللي نحن نفتقده كثيرا، لابد من وجود الرحمة. يعني دعوا العنف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه.
وعلى طاري
يعني حتى في حديث وإن كان فيه ضعف لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة ثوبا قال هذا يعني لا يليق بامرأة قد بلغت المحيض أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكون هناك في شيء من الأدب يعني حتى في التعامل في الرفق في اللين. العنف لا يولد شيئا، فتجد العنف إذا ساد في البيت أصبحت القضية كلها يعني قضية خصام وردات فعل غير مناسبة.
جميل. يشتكي بعض الآباء والأمهات وهو أصلا محور حديثنا من عزوف بعض الفتيات إلى الذهاب في التواصل الاجتماعي، والله إن في عزيمة للخالة أو للعم أو للقريب، عدم ذهاب من البنات بدون سبب يعني، يعني معليش يعني بدون سبب.
هو بدون سبب عند الأب والأم، قد يكون سبب عند البنت.
جميل.
طبعا مثل ما ذكرت أحيانا مثل الأمور هذه تحتاج حقيقة إلى 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 معرفة السبب، مثل ما ذكرنا قبل قليل، فلا يفرض رأيه حتى يعرف السبب، قد يقتنع في السبب فيرفض هو الزيارة. يعني قد يكون عند الابن، يا أخي الكريم ترى بعض المشكلات وأنا أنبه عليه حقيقة من هنا، يعني بعض الانزلاقات التي وقع فيها بعض الأطفال كان سببها قريب من أقاربه، أحيانا يكون سببها ابن عمه ابن خاله، أدخل في مخدرات في شرب دخان في مشكلات. فلذلك يعني أحيانا القرب إن لم تكن يعني محتاطا في اختياره قد يؤدي إلى حالة سلبية. يعني بعض الأقارب قد يكون أبنائهم يقعون في شيء من الخطأ، وتجد الأسرة تلك ليست محافظة مثل هذه الأسرة. فأقول قد يكون عند الفتاة هذه يعني وجهة نظر صحيحة، فينبغي مدارسة الأمر.
جميل.
ولا يعني يعيب الشخص كونه عزم أو وافق على عزيمة ثم طلبت ابنته أو طلب ابنه أني ما أذهب أن كذا ويغير رأيه، ليس بخطأ إذا كان في هذا التغيير صلاحا لأولاده وأسرته.
نصيحتك في تنظيم الوقت الفتيات، يعني الغالب الآن تذهب إلى الجامعة صباحا تعود قبيل العصر، تنام إلى قبيل الفجر، فلا تجد أثر للتواصل الأسري. نصيحتك في دقائق معينة ثم نعود إلى موضوع الموضوع في غاية الأهمية.
عموما هذا مثل ما ذكرت لابد من تنظيم الوقت، يعني إذا جاء الإنسان واستطاع أن ينام قليلا قبل العصر مهم، لكن يجب أن يعلم أن عنده أوقات الله عز وجل نظمها، القيام بصلاة العصر، ثم بعد هذا عنده فسحة من الوقت يستطيع في هذه الفسحة أن الفتاة تستطيع تقرأ شيئا، تراجع شيء من كتبها من موادها من كذا، بعد المغرب تجلس مع الأهل أو بعد العشاء قليلا، فيكون فيه تنظيم عندك صلاة المغرب صلاة العشاء ثم بعد العشاء قليلا ثم النوم الاستيقاظ مبكرا في الفجر، فيكون فيه وقت. لكن عدم الالتزام بهذا الوقت، عدم الالتزام بأوقات الصلاة مدعاة إلى التفريط والوقوع في هذه الأمور يعني المزالق الخطيرة.
جميل. التتبع شيخ إبراهيم وراء الموضات وراء الصيحات، يعني ما أقدر أجيب الشيء هذا، لازم أجيب الشيء هذا، لو في ضغط على نفسي أو على والدي أو على حياتي، هذا شيء يعني عرقنا كثيرا في مجال الاستشارات ومجال البحث الاجتماعي، ورسائل جاءتنا كالسيل. هل هناك ضابط معين في اتخاذ أو اختيار الموضة المعينة؟ هل تصلح لنا كمجتمع محافظ مثلا لنا المبادئ والقيم والدين يربطنا في ذلك؟
والله يا أخي الكريم الموضوع هذا يحتاج جانب من الإقناع، الطلبات هذه ستستمر لكن لابد من جانب من الجانب من الإقناع، وهذا الجانب يشارك فيه الوالدان ويشارك فيه المجتمع. يعني أحيانا الموضوعات هذه أصبحت الآن يعني أمر خطير على المجتمع، ليست كل الموضوعات تناسب، حتى وقع كثير من النساء في التشبه بالغرب في التشبه بالفاسقات في كذا بسبب حقيقة ضعف الوعي. الوعي عندنا يختلف، يعني نحن نقول الإسلام أعطاك حرية تلبس ما تشاء، لكن عندك ضوابط، البس وكل ما شئت من غير سرف ولا مخيل، أحيانا يكون في إسراف، يعني أحيانا تشتري شيئا معينا من هذه الكماليات يكلف مثلا 500 ريال أو نحوه، ثم يبقى زوجها أو يبقى حتى في البيت أشياء من الضروريات مهملة بسبب وجود الكماليات. أضف إلى هذا أن الكماليات تضعف الحالة الدينية والنفسية في الإنسان، إذا جلس يبحث عن الكماليات، يعني لو أتيت إلى عبادته، يعني أنا أتمنى أن يكون هذا أيضا مقارنة، اجلس مع ابنك مع ابنتك أعطى مقارنة، أنت يا بني تبحث عن الكماليات، عندك جوالات وعندك وعندك، طيب أنت تصلي السنن الرواتب؟ قال هذه السنن. طيب أنت الآن ما تحافظ على الفرض وتركت وذهبت للكماليات في دنياك، تعال إلى الحق، ثبت الأساسيات عندك. فترى الإقناع مهم جدا. أنا أتذكر أحد الإخوة يقول ناقشت يقول يسأل يتكلم عن أحد إخوته فيقول تناقش مع امرأة شيعية تدرس عندهم في الجامعة طبعا في بلادهم في بعض الشيعة يعني اختلاط بين الجنسين. الشاهد قال هل ترضين بالتعدد وكذا؟ قالت نعم. قال غريبة يعني أول امرأة أنا أراها ترضى بالتعدد. قالت نحن عندنا قضية أنتم ليس عندكم قضية. فالقضية هذه أنا أوافق بل أنا سأبحث له عن زوجة ثانية وثالثة ورابعة لأن الهدف أن نتكاثر. أنتم ليس عندكم هدف. فالقضية أحيانا الإيمان بالهدف والوصول للغاية. يعني ما الذي جعل الصحابة مع وجود الأموال في أيديهم أن يزهدوا في الدنيا وأن يبذلوا هذه الأموال لله؟
هناك هدف.
إلا أنه هدف أسمى. أيضا أنت أربط ابنك وابنتك بهدف أسمى. أيضا وجود جانب آخر يا أخي الكريم. الكماليات خاصة عندنا ما ينفق على الأشياء الأصباغ الجمالية. انظر للنسب الآن نسب مخوفة. يعني شوف كم مليار ينفق على الأطعمة في بلادنا الآن يفوق 20 مليار سنويا هذا أكل وشرب. ثم انظر ثم تليف الدرجة الثانية الكماليات في الملبس وفي أشياء زينة التجميل مع أن الأطباء يثبتون أن هذه الزينة أن هذه الأدوات التجميل فيها تأثير على الجسم. يعني فتجد يجب الوعي. يعني القضية قضية وعي قضية دراسة. يعني كثير من الناس الآن لماذا أنت يعني ترك مثلا شرب البيبسي مثلا رأى برنامج وأمر فاقتنع. فالقضية يا أخي تحتاج إلى اقتناع تحتاج إلى أن نتناقش يعني اجعلها جلسة حوار.
جميل.
هذا الأمر نافع هذا الأمر خطير هذا كذا.
هناك سؤال في 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 أنا ما أردت أن أذكره في كثير من اللقاءات لكن تكراره أوقفني كثيرا. كثير من الفتيات الآن تقول أهلي يرفضون تماما أن أذهب إلى صديقتي فلانة أمكث معها سواء في البيت سواء في مطعم سواء في كافي سواء. هل هناك ضابط معين أو عادات مثلا أو الدين الحنيف يمنع ذلك؟ نريد إجابة إبراهيم تربوية إجابة شرعية إجابة فيها حس اجتماعي نفسي معرفي حتى إقناعي.
طبعا أمر الرفض هذا له أسباب. الأمر الأول الزيارة في القرية ليست كالمدينة والزيارة في مدينة صغيرة ليست كالزيارة في مدينة كبيرة. الأمر الآخر التقارب. يعني إذا كانت هذه ستذهب إلى زميلتها جارة لها يعني لما تحتاج إلى أن تركب سيارة وأن تذهب سيكون الأمر أقل خوفا. لا أتوقع أن الأب أو الأم يرفض إلا لوجود أسباب. ثانيا قد يكون أيضا من الأسباب عدم معرفة ما لدى البنت نفسها. يعني أحيانا الأب أصلا يكون مشغول ثم ما يدري فجأة تطلب منك فيقول لا. يعني هو ما يدري أصلا ماذا لدى أولئك كيف بيتهم كيف أخلاقياتهم. فهنا أيضا دور الأم يا شيخ ينشأ. فلا بد يعني أنا أقول الرفض ليس عيبا ما لم تكن هناك مشكلة.
جميل.
يعني لكن أنا أقول أيضا وليس الرفض حلا في كل في جميع الحالات.
قد يكون خوفا.
نعم هو يعني وجود الرفض طبعا تخوفا من أشياء كثيرة جدا. فأنا أقول يختلف. يعني إذا كانت جارة أتوقع أن الرفض سيكون قليلا. إذا كانت في قرية الرفض سيكون أقل. إذا كانت قريبة أيضا فيختلف الأمر.
جميل.
فليس يعني الرفض تماما حلا ولا السماح أيضا لأنها أنت لما تقرأ في المجتمع تجد مشاكل كثيرة حدثت وكان سببها هذا الأمر.
جميل. الإحصائية الأخيرة تقول أن هناك يعني تقارب كثير من أعداد الفتيات وأعداد الشباب الآن. تقارب ربما يكون الفتيات أكثر بقليل
عدد السكان. يعني
السكان نعم. هل هناك مزايا خدمية؟ هل هناك لقاءات إعلامية تربوية إرشادية وقائية؟ بحكم دكتور إبراهيم رجل إعلامي ما شاء الله تبارك الله رجل لك جوانب شرعية ولقاءات دينية. هل أنصفتم ذلك الجانب وحتى ما أعتب عليه الإخوة الأخوان الشبان والشباب؟ اللقاء القادم إن شاء الله يتطرق إن شاء الله موضوع الشباب إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم.
يعني أنا ما أدري أنت هل تقصد يعني من الناحية التوعوية؟
التوعوية والتربوية.
إيه نعم طبعا ما في شك أن هناك أمور تربوية يعني تضم الجميع لكن قد يكون فيها قصور من ناحية يمكن حتى طرح الموضوعات حتى في القنوات ربما تجد أن أكثر الموضوعات مطروحة تخاطب الرجل، لكن هذا ليس في بأس، لأن ما يكون للرجل أيضا يكون يصلح أن يكون للمرأة. وذاك نجد أن الله عز وجل أمر بالصلاة وأمر بغيرها، ويا أيها الذين آمنوا، والخطاب للمؤمنين والمؤمنات. فأقول هي تأخذ ما يناسبها وهي في هذا تبع. أما قضية الكثرة فهذا أمر طبيعي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا التزايد في آخر الزمن، حتى في زمن المسيح الدجال يكون الرجل يقوم على 50 امرأة، لأن سيتحدث شيء من الحروب ومن الموت الرجال. ولذلك الله عز وجل لما أباح أن يتزوج الرجل أربعا هذا كان عن حكمة من الحكيم سبحانه، وإن لم يشعر الناس بهذه الحكمة سيشعروا بها مستقبلا، وبدأ كثير من الذين يعني يسعون في هذا الأمر يدركون شيئا من هذه الحكمة. أنا حقيقة أقول ينبغي أيضا التركيز على هذه الجوانب وإعطاء فرص للحديث حولها ولوجود أيضا متنفسات. والحمد لله يعني في بلادنا بدأت في بعض القضايا يعني المناسبة للأمور هذه، في أماكن تخص النساء، في ممشى يخص النساء، في دور تخص النساء، تحفيظ يخص النساء، دار نسائية، يعني في أشياء كثيرة تعالج مثل هذه الجوانب، ونحن نشجع عليها ونطالب أيضا من قناتكم في قناة الدليل أيضا أن يسعوا لإذكاء مثل هذه الأمور ودعوة الناس إليها. فهذا جانب من الجوانب، كما أن أيضا للرجال جوانبهم الأخرى، لكن طبعا لا نتفق معهم أيضا في الجوانب الأخرى التي قد يكون فيها خطر،
مثل دكتور إبراهيم
يعني مثل قضية إنشاء الملاعب، إنشاء المقاهي، إنشاء كذا، الجوانب الأخرى التي يكون الفساد فيها غالبا هذا لا نرضاها أبدا، لأن هذه جوانب تولد فسادا أكبر. ولذلك الله عز وجل لما قال وقرنا في بيوتكن قضية مهمة جدا يجب أن تدرس وأن يعلم الأمر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجده عليه الصلاة والسلام، الصلاة في بألف صلاة وفي الحرم بمئة ألف صلاة، ومع هذا صلاتها في بيتها أفضل، لما يكون فيها من الحفاظ على نفسيتها، الحفاظ على عقلها، الحفاظ على كرامتها، يجب أن نلحظ هذا الملحظ الجميل.
دكتور إبراهيم، بعض الأخوات أرسلت رسالة عبر الجوال وتقول أنا أعاني من اسمي الخاص، وحاولت مع أبي حاولت مع والدها بتغيير الاسم، وكبر الاسم ودرست وتخرجت وأصبحت معلمة وتزوجت، تجد أن اسمها يضيقها في كثير من المواطن، في كثير في سلك التعليم، في التقارب الاجتماعي. نصيحتك للطرفين، للآباء والتي سميت من قبل؟
طبعا المشروع في هذا تغيير الاسم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، وهي من حقها الآن أن تغير الاسم وأن تستشير زوجها في ذلك، وهو أولى في هذه الحالة من أبيها في تغيير هذا الاسم
للزوج.
نعم، فلها أن تغير الاسم، خاصة إذا كان يعني ما يناسبها وأنها يصيبها شيء من العيب أو الإحراج لما تنادى به، فلها أن تغير اسمها. وتحسين الاسم هذا من حقوق الابن وحقوق الأبناء والبنات على الآباء والأمهات، أن يحسنوا التسمية، أن يحسنوا التربية، أن يحسنوا المعاملة، كل هذه واجبات. يعني حقيقة أنا أرى أنه لا بأس أن تغير اسمها، وليس في هذا عقوق للوالدين.
جميل. من المحاور التي طرقناها وتعديناها لباس المرأة، لباس المرأة شيخ إبراهيم، في نظري ونظرك ونظر كل من يسمعنا ويشاهد الآن أنه اختلف إما إلى الأسوأ أو إلى الأحسن، ما هو الضابط الشرعي وكذلك الاجتماعي؟
هي القضية أن أحيانا النساء يعني لهن عذر، فيقول مثلا أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل، كلام من هذا. نحن نقول الآن لما نتكلم عن قضية اللباس، يعني لا بأس أن تأخذ المرأة زينتها، هذا عند بنات جنسها، لا بأس أن تلبس زينتها في بيتها. لكن بالنسبة يعني لما تكون عند النساء، المشكلة والملفت للنظر أن حتى اللباس الذي بين النساء الرجال ما يلبسونه مع بعضهم، تجده فاضحا، أما جزء من الظهر طالع أو جزء من الصدر أو البطن أو الفخذ، أو يعني مصيبة كبيرة جدا. فأين الزينة في هذا؟ بل هذا تبرج الجاهلية، وكان تبرج الجاهلية شبيها بهذا في خروج الصدر وفي لبس الخلخال في الأقدام وفي الحركة أمام الرجال. فأقول هذا حقيقة يقع في الوعيد، صنفان من أهل النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أرهما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أحيانا المرأة تضم شعرها ويصبح كأنه سناما يعني يميل يمين وشمال، هذا أيضا مذموم. أقول لباس الشرعي أن تلبس المرأة لباسا ساترا،
جميل،
لا بأس تظهر الكفين، تظهر القدمين، ليظهر النحر، الوجه، الشعر عند النساء أو عند محارمها، ما في بأس. لكن أما جميل. هذا اللبس الحقيقة الفاضة حتى وإن كان مع نساء أبدا ننهى عنه حقيقة. جميل. وليست القضية قضية العورة المغلظة. ثم انظر يا أخي الكريم اللبس مثل هذا ثم تحتاج إلى أن تصلي المرأة.
جميل. ذكر أبو سامي المتصل الأول معنا في برنامج وضع المطلقات، ما كنا أن نريد أن لكن تبقى معنا حوالي دقيقتين دكتور إبراهيم، في دقيقة واحدة رسالة إلى المطلقة، رسالة تربوية اجتماعية. بعض الأخوات تظن أن الطلاق هو نهاية العالم، نهاية الحياة بالنسبة لها، ربما يكون فيه رحمة لها وخير لها، وعسى أن تكرهوا شيئا
يجعل الله في خير،
خيرا كثيرا،
ما في شك. أنا أقول كما قال الله عز وجل: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فالمرأة لا تحزن على هذا الطلاق، لأن ما دام أنه حدث فلتعلم أن هذا أمر الله وحكم الله، لكن يجب عليها أن تصبر وأن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يعينها. نحن جميعا بحاجة إلى معونة الله عز وجل، فأقول تشغل نفسها بعبادة الله، بكثرة الصلاة، بكثرة الدعاء، سيجعل الله تعالى لها فرجا ومخرجا. لكن نحن بحاجة إلى اليقين، هذا اليقين، وما دام أن هذا حكم الله عز وجل فاعلم أن فيه حكمة وأن فيه خيرا قد لا تدركه الآن لكن ستدركه مع الأيام. أيضا كذلك الرجل سيجد في هذا، جميل، ما دام أنه حكم الله سيجد له أيضا خيرا.
في خلال دقيقة دكتور إبراهيم الجو ماتع وقفلنا جميع الاتصالات من أجل أن تبحر وتأخذ راحتك في دقيقة واحدة، رسالة إلى الآباء والأمهات وإلى الفتيات.
رسالة الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم عموما، أن يجعلوا جزءا من وقتهم، أن يؤمنوا أنهم مسؤولون محاسبون عن هذه الأسرة وعن تربيتها، وأن ما يحدث فيه الأبناء من خطأ، من زلل، من ذنب، من معصية سيكون الأب والأم شريكين فيه. الأبناء أيضا يجب عليهم البر، يعني كثير من الأمهات يبكين ويشتكين من سوء حالة البنات، من المعصية، من التعالي، من رفع الصوت، من الإيذاء مع الأم. أقول يجب على كل فتاة أن تغلق هذا الباب وأن تحسن إلى أمها، وأن تعلم أن طريق الخير والجنة والسعادة أن تعيش سعيدة مع أمها وأبيها وتعيش سعيدة في الآخرة. ستجد أنها ستفتقد إلى هذه السعادة ربما، أو قد تزيد عليها شيئا قليلا بعد أن تفارق العش الجميل هذا للأب والأم وتذهب إلى حياة الزوجية.
السعادة في غاية السعادة وفي قمة الجمال هذه الليلة مع الدكتور المستشار الاجتماعي والتربوي الدكتور إبراهيم بن محمد الزبيدي. شكرا لك دكتور إبراهيم،
بارك الله فيكم جميعا.
أشكر أنتم يا من كنتم يعني شركاء لنا في هذه الليلة في نجاح هذه الحلقة. الشكر كذلك موصول إلى فريق العمل وإلى مخرج هذه الفترة الأستاذ الكبير والقدير أشرف حمادة. كونوا معنا في لقاءات قادمة، أسأل الله جل وعلا أن يملأ حياتي وحياتكم سعادة وحبورا وسرورا. قولوا أمين جميعا. شكرا لكم، وأترككم في حفظ الله تبارك وتعالى وفي رعايته. هذا محبكم عبيد البرغش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحل يفتح بالدراية خير باب.